السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. ذكرت قناة تلفزيونية رسمية إيرانية أن مندوب إيران المنتهي مدته في الأمم المتحدة جواد ظريف سيمثل طهران في المحادثات المزمع إجراؤها مع وفد أمريكي حول أمن العراق في 28 من هذا الشهر، غير أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال أن القرار النهائي لم يتخذ بعد. يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أن سفيرها في بغداد رايان كروكر هو الذي سيرأس الوفد الأمريكي إلى هذه المحادثات. هز انفجار عنيف بسيارة مفخخة سوقا مكتظة في حي العامل في بغداد فأودى بحياة 24 شخصا في الأقل وأصاب العشرات، وقالت مصادر في مستشفى اليرموك أنها استلمت 24 جثة بينها جثث 4 نساء و3 أطفال، أغلب الجرحى من النساء والأطفال، وقالت مصادر في الأمن أن عدد القتلى بلغ 25 والجرحى 60. هذا وبعد فترة وجيزة من وقوع الانفجار سقطت قذيفتها هاون على مدرسة في الأعظمية شمال بغداد فقتلت 3 أشخاص في الأقل حسب مصادر في الأمن. قال الناطق باسم الجيش العراقي قاسم عطا أن قوات عراقية نجحت في تحرير محمد عبد الله وهو قريب لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني وضابط في الجيش، وكان مسلحون قد اختطفوه الأسبوع الماضي وهو في طريقه إلى وحدته في محافظة ديالى. حررت قوات أمريكية وعراقية 12 مختطفا في محافظة الأنبار وقتلت 9 مسلحين مشتبه بهم شمال شرق الكرمة حسب بيان للجيش الأمريكي، أضاف أن آثار الضرب كانت ظاهرة على المختطفين. قتل مسلحون 6 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل رضيع و3 أطفال عند توقف سيارتهم عند نقطة تفتيش وهمية على طريق رئيسية قرب بعقوبة، هذا ولم تعرف دوافع هذه العملية حتى الآن. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن نجل السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن والده مصاب بالسرطان، غير أن حالته مستقرة وأنه يتلقى علاجا طبيا جيدا في إيران. السيد عمار الحكيم قال أيضا أن أطباء أمريكيين فحصوا والده قالوا أن الورم السرطاني صغير ويمكن السيطرة عليها. هذا وكان عبد العزيز الحكيم قد توجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإجراء فحوصات طبية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أعلنت جماعة فتح الإسلام المسلحة عن وقف لإطلاق النار بدأ بعد الظهر اليوم شرط ألا يشن الجيش اللبناني هجمات عليها. يذكر أن مسلحين من فتح الإسلام وجنودا لبنانيين خاضوا قتالا في مخيم نهر البارد في طرابلس شمال لبنان منذ يوم الأحد وبلغ عدد القتلى 81 شخصا. ناطق باسم فتح الإسلام قال أن الهدنة ستبقى سارية المفعول إذا ما التزم بها الجيش اللبناني أيضا. قالت إسرائيل أنها قد تستهدف رئيس الوزراء إسماعيل هنية من حركة حماس في إطار ردها على هجمات بالصواريخ تنطلق في اتجاه أراضيها من غزة. يذكر أن إسرائيل صعدت من تهديداتها ضد قادة حماس وشنت ضربات جوية وبرية أدت إلى مقتل 30 فلسطينيا على مدى أسبوع. نائب وزير الدفاع إفرائيم سيني قال في مقابلة إذاعية أن أي من قادة حماس لا يملك حصانة من تعرضه إلى ضربة. وصل إلى طهران اليوم مفتشان دوليان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في زيارة تفتيشية روتينية. هذا ومن المتوقع أن يزور المفتشان منشآت نووية في أصفهان وفي ناتانز، وتأتي زيارتهما قبل إصدار مدير الوكالة محمد البرادعي تقريرا عن البرنامج النووي الإيراني يوم غد الأربعاء. دعا رئيس أفغانستان حميد كرزاي العالم اليوم إلى الاستمرار في الالتزام بأفغانستان وإلا عاد الإرهاب إلى الظهور في البلاد. كرزاي أضاف أن محاربة الإرهاب مهمة صعبة غير أنه ثمن لا بد من دفعه، كما قال أن الأفغان هم الذين يدفعون هذا الثمن. جاءت تعليقات كرزاي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر الذي يزور كابل حاليا. رئيس أفغانستان قال أيضا أن الوسائل العسكرية وحدها لن تجلب الاستقرار لأفغانستان، ثم دعا دول العالم إلى المساهمة في تطوير اقتصاد البلاد. وأخيرا قالت قوات باكستانية أنها هاجمت معسكرا تدريبيا قرب الحدود مع أفغانستان فقتلت 3 مسلحين في الأقل. وقال ناطق أن الجيش أرسل وجهاء إلى المعسكر لإغلاق المعسكر غير أنهم جوبهوا بإطلاق النار مما أدى إلى وقوع اشتباك. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طاب توقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: بوش يرى في أيلول موعدا مهما لتقييم مدى التقدم الذي تحققه استراتيجيته الجديدة في العراق، والجيش العراقي يبدأ بوضع خطط لمعالجة أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية من البلاد. أعرب الرئيس الأمريكي جورج بوش عن اعتقاده بأن شهر أيلول المقبل سيشهد لحظة وصفها بالمهمة لتقييم مدى التقدم الذي حققته خطته لزيادة القوات في العراق. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن بوش قوله في مقابلة أجرتها معه إنه يتوقع أن يتلقى تقييما لآثار خطة زيادة القوات من قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيترايوس بحلول أيلول. وفيما يتعلق بمخاوف المشرعين الجمهوريين، قال بوش أنهم يعتقدون أنها لحظة مهمة، وقال أنهم في انتظار ما سيقوله بيترايوس لأنهم يدركون حقيقة ما قاله بشأن إطلاعهم عن التقدم الحاصل. وقال بوش أن المشرعين بحاجة إلى أن يتفهموا عواقب الفشل في العراق، مشيرا إلى أن أحد النتائج ستكون تشجيع القاعدة، وأكد أنه سيلقي كلمة يوم الأربعاء يذكر فيها الناس بأن القاعدة هي العدو رقم واحد للشعبين العراقي والأمريكي على حد سواء. إلى ذلك، بدأ الديمقراطيون الاثنين استعدادهم للتخلي عن إصرارهم على إدراج جدول زمني لسحب القوات من العراق في مشروع قانون لتمويل الحرب في كل من العراق وأفغانستان، في خطوة قد تؤدي إلى حلحلة في المواجهة القائمة مع الرئيس جورج بوش. وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ يعملون مع خبراء من البيت الأبيض على وضع اللمسات الأخيرة على النص النهائي الذي سيرسلونه هذا الأسبوع إلى الرئيس بعد مواجهة معه استمرت لأسابيع حول استراتيجية مواصلة الحرب في العراق. مصادر عديدة في الكونغرس ذكرت أن النص لن يتضمن على الأرجح مهلة قصوى لبدء سحب القوات، وهو ما رفضه بوش بشدة وحمله على ممارسة حق الفيتو على قانون سابق نص على تخصيص ميزانية بقيمة 124 مليار دولار لتمويل الحرب. وأضافت المصادر أن النص الذي يمول الحرب حتى نهاية أيلول سيلزم بوش بتقديم تقارير حول التقدم الذي تحرزه الحكومة العراقية على الصعيدين الأمني والسياسي. من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أكد من جديد ثقته في رئيس الوزراء العراقي نور المالكي. المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية توني فراتو قال أن بوش اتصل بالمالكي بمناسبة مرور سنة على توليه رئاسة الحكومة، وأكد مجددا ثقته برئيس الوزراء، وأشار إلى الشجاعة التي أبداها خلال سنة وصفها بالصعبة ومليئة بالتحديات. وأكد المالكي من جهته في بيان التزامه بتحقيق مصالحة بين الفصائل المتحاربة في البلاد وإحلال مزيد من الأمن في العاصمة، كما أكد تصميمه على تطبيق مبادرة المصالحة والحوار الوطني ومواصلة عملية إعادة إعمار البلاد وخطة فرض القانون الأمنية. لكن فراتو أكد في الوقت نفسه أن تقدم العراقيين في تنفيذ مبادرات المصالحة الأساسية لا يتم بالسرعة التي يرغب فيها كل من الولايات المتحدة والعراق، وقال أن بوش والمالكي ناقش أهمية التقدم السياسي في العراق والحاجة إلى السير في مبادرة المصالحة لضمان أمن المكاسب الديمقراطية للعراق، وأشار إلى أن المالكي قدم عرضا لآخر جهود المصالحة الوطنية والمبادرات التشريعية بما في ذلك عملية وإقرار قانون النفط ومراجعة الدستور. وقال فراتو أن المالكي وبوش بحث أيضا الوضع الإقليمي والحاجة لأن يلعب جميع دول الجوار العراقي دورا بناء في المساعدة على نجاح الديمقراطية في العراق، وأكد التزامهما دحر من وصفهما بالإرهابيين والمتطرفين. إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع العراقية أن الجيش العراقي بدأ بوضع خطط للتكيف مع الظروف التي قد يولدها أي انسحاب سريع للقوات الأمريكية. وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي قال أمام حشد من الصحفيين في بغداد أن الجيش العراقي يعكف الآن على رسم خطط للتعامل مع الأوضاع حال انسحاب سريع للقوات الأمريكية من بلاده. العبيدي أوضح أن خطط الجيش تستند على أسوأ السيناريوهات من أجل عدم السماح بحدوث أي فراغ أمني، وأشار إلى وجود لقاءات مع القيادات السياسية العراقية حول كيفية التعامل مع انسحاب مفاجئ. ولم يتضح إذا ما كانت تعليقات وزير الدفاع العراقي تشير إلى خطة طوارئ روتينية أو مؤشر يعكس إحساس قادة العراق بأن الدعم الأمريكي باتت أيامه معدودة، وبخاصة أن كشف وزارة الدفاع العراقية عن هذه الخطط يتزامن مع تحذير مسؤول أمريكي رفيع من أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد تعيد النظر في دعمها لحكومة بغداد إذا ما فشلت في إجراء إصلاحات محورية بحلول الخريف. المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه أبلغ الصحفيين في لندن أن واشنطن على ثقة من أن رئيس الوزراء البريطاني المنتظر جوردون براون لن يسحب القوات البريطانية من العراق مبكرا، مشيرا إلى أن بلاده أجرت مستوى ممتازا من النقاش والحوار مع الحكومة البريطانية بشأن مستقبل السياسة في العراق. وقال المسؤول أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تتفق مطلقا على مثل هذا الموقف، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنه ستكون هناك استمرارية من جانب الحكومة البريطانية فيما يتعلق بنهج التعامل مع العراق وأفغانستان، ومضى قائلا أنه لا يتوقع أي انسحاب متعجل أو أحادي أو مفاجئ، وأكد عدم اعتقاده بإمكانية الرحيل من العراق. من جانب آخر، كشف المسؤول الأمريكي أن محادثات واشنطن مع عناصر في جماعات التمرد لم تتمخض عن نتائج، وأشار إلى أنه ينبغي ممارسة المزيد من الضغوط على إيران لحملها على وقف تمويل وتدريب أعضاء الجماعات التي تمارس العنف. وقال المسؤول أن إقناع سوريا بأن وقف تدفق المفجرين الانتحاريين الأجانب عبر حدودها أمر مهم، مثله مثل مقاومة محاولة طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
صوتك خاف الناس تسمع. خد يا نتسيل الدمعة صوتش خاف الناس السمعة قالت عمر خسرت وضيعت إنسان وبس قلبي يحبه لو تدرش جان قالت عمر خسرت وضيعت إنسان وبس قلبي يحبه لو تدرش جان كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس صار مني دوشي رجعة
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org أكرر العنوان iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعين الأعزاء نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني حيث قتل 25 شخصا وأصيب 60 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في منطقة تجارية بحي العامل ببغداد. الشرطة قالت أن الانفجار دمر مبنيين على الأقل وألحق أضرارا بعدد من آخر من المباني وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب سوق مفتوحة في الحي الذي سارع سكانه إلى حمل دلاء من المياه لمساعدة رجال الأطفاء على السيطرة على حرائق شبت على جانبي الطريق نتيجة الانفجار. من جانب آخر ذكرت الشرطة أن 4 طلاب على الأقل قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح في هجوم بقذائف المورتر وقع على كلية ابن الهيثم في حي الأعظمية ببغداد. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إن جنوده قتلوا 9 مسلحين في هجوم بري وجوي وتمكنوا من تحرير 12 رهينة كانوا محتجزين قرب القرمة غربي بغداد. وأشار الجيش إلى احتجاز 15 شخصا بينهم زعيما خليتين مشتبه بهما خلال غارات استهدفت تنظيم القاعدة. ومن بغداد إلى البصرة حيث أعلن الجيش البريطاني مقتل أحد جنوده عندما هاجم مسلحون شاحنة وقود عسكرية. المزيد من تفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في تقرير كاظم حسن سعيد.
اعترض مسلحون مجهولون مدير عام شركة ابن ماجد عبد المطلب صباح اليوم وأجبروه على التخلي عن مركبته التي تعود ملكيتها للشركة المذكورة وسرقوها في منطقة الأمن الداخلي حسب شهود عيان. إلى ذلك أفاد المركز الإعلامي لقيادة الشرطة بأن 18 صاروخا قد استهدفت مطار البصرة الدولي وأضاف المصدر بأن عبوتين ناشفتين تم رفعهما في منطقتي الزوير والحكيمية من قبل خبراء المتفجرات مضيفا بأن عصابة مكونة من شخصين مختصة بسرقة أجهزة الموبايل تم القبض عليها. وأضاف المصدر بأن مفارز الشرطة تمكنت من تحرير أحد المخطوفين في منطقة القبلة. إلى ذلك حدثت اشتباكات عصر أمس في مركز المدينة بين القوات متعددة الجنسيات ومسلحين أسفرت عن تدمير أحد الصهاريج المحمل بالوقود ومقتل السائق في منطقة الطويسة وتدمير شاحنة محملة بمركبتين قرب مبنى المحافظة ومقتل جندي بريطاني وأصاب 2 من المدرعات. كرم حسن سعيد إذاعة العراق الحر البصرة.
وأخيرا هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة الموصل من مراسلنا أحمد سعيد.
دعمت قوات الشرطة العراقية مخزنا باسم أزياء الروان لبيع الألبسة النسائية والعطور وذلك في حي السلام بالموصل. دعمته على أثر ورود معلومات إليها من أحد المواطنين وذلك حسب نظر موثوق للشرطة العراقية تفيد بوجود سرداب أسفل المخزن يحتوي على أسلحة ومتفجرات ولقد أسفرت المداهمة عن الاستيلاء على كمية ضخمة من الأسلحة وعاصفة كثيرة بينها بنادق الكلاشينكوف والمسدسات الصامتة والأحزمة الناصفة والعبوات الناصفة أيضا، إضافة إلى كميات من القنابل اليدوية ومادة TNT الشديدة في الانفجار. الموصل نهار اليوم وخلال الساعات الأخيرة من ليلة أمس تميزت بلون من الهدوء والاستقرار، تخللتها رسائل تهديد من الجماعات المسلحة ضد مقرات الحكومة والأحزاب. في سنجار إلى الغرب من الموصل هاجم مسلحون نقطة تفتيش وسيطرة تابعة إلى الحكومة العراقية، وكانوا داخل سيارة من نوع أوبل فيكترا، إلا أن حراس النقطة كانوا أسرع منهم وأطلقوا النار على السيارة وأجبروهم على الانحراف عن الطريق العام. وقد أسفرت العملية هذه عن مقتل سائق السيارة وهو بن عشيرة المنتهي، كما واعتقلوا 3 أشخاص داخل السيارة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا في كل مكان وأهلا بالجميع مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى تقريرين، الأول من بغداد عن ظاهرة الغش في الامتحانات وعمليات التهديد والابتزاز التي يقوم بها بعض الطلبة ضد أساتذتهم. أما التقرير الثاني فيتناول تفاقم أزمة الكهرباء في محافظة ميسان وتهديد السلطات المحلية بإيقاف تصدير النفط من حقول المحافظة إذا لم تحل هذه الأزمة خلال أسبوع. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات في موقف الحزب الشيوعي العراقي، ويستضيف في هذه الحلقة الباحثين كامل الشيع ويحيى الكبيسي. ومن برامجنا الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن ساعات البث برنامج مبعيدين المنوع الذي يعده ويقدمه الشاعر العراقي فالح الدراجي، وضيف الحلقة النجم الرياضي عباس العبي بطل ألعاب الساحة والميدان في فترة السبعينات. كما ستستمعون برفقة الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني إلى حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. وستتضمن ساعات البث جولات عديدة في عالم الصحافة للتعرف على عناوين الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف عربية وخليجية عن الشؤون العراقية. كما ستستمعون إلى فترات خاصة بتقارير المراسلين نواصل من خلالها متابعتنا اليومية للأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وهناك متابعة لتطورات الأوضاع في محافظتي الأنبار والبصرة، وعن متابعة تصريحات وزيري النفط والكهرباء حول خطط الوزارتين لمعالجة أزمتي الوقود والكهرباء. كما سنتعرف على نتائج استبيان للآراء نظمه مركز المجتمع المدني في محافظة بابل حول تقييم المواطنين لأداء دوائر الدولة ومستوى الفساد الإداري، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعين الكرام، هذه سميرة المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ترافق عملية إجراء الامتحانات في المدارس والجامعات ظاهرة الغش التي هي ليست بالجديدة، لكنها أصبحت تمارس بطرق جديدة ويستخدم فيها وسائل التكنولوجيا الحديثة كالبلوتوث. كما يقوم البعض من الغشاشين بتهديد وابتزاز أساتذتهم للسماح لهم بالغش. عبد المجيد حمزة الناصر، رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد لإذاعتنا أن الوزارة استعدت هذا العام لمواجهة هذه الظاهرة بعد أن وصلتها آلاف الشكاوى. أما كيف يرى الطلبة هذه الظاهرة وما هو موقف الأساتذة، هذا ما سنتعرف عليه في سياق تقرير حسن راشد.
يتجدد الحديث عن ظاهرة الغش في الامتحانات مع بداية كل موسم امتحاني باعتباره ظاهرة مزمنة في الكثير من دول المنطقة، إلا أن الحديث عن الغش في العراق هذا العام يأخذ منحا آخر، يصل حد الاستغاثة من عمليات التهديد والابتزاز التي بدأ بعض الطلبة يمارسونها ضد أساتذتهم داخل وخارج قاعة الامتحان، فضلا عن التقنيات والتكتيكات الجديدة التي يستخدمها الغشاشون. في جولة لإذاعة العراق الحر في أروقة جامعات بغداد، تفاوتت مواقف الطلبة بهذا الصدد بين من أكد استشراء ظاهرة الغش وبين من نفى وجودها نفيا قاطعا، لكن هناك من أشار إلى وجودها بنسب محدودة وشرح أسبابها. حاتم سعدون، طالب في كلية الآداب بجامعة بغداد.
نعم أكو، لكنه ما تتجاوز 3%، جدا قليلة، لكنه دائما الظواهر يعني المصحية يعني تنتشر، الظواهر الصحيحة تمشي يعني مثل ما سارها بالحياة.
شنو موقف الأساتذة من حالات الغش أحيانا؟ هل ترى أنه الأستاذ أحيانا يعني يغض الطرف عن عمليات الغش؟
أي نعم، أكو مرات بعض الأحيان يعني يغض النظر، يا أما يعني خوفا أو مو خوفا، احتمال يعني يراعي طالب شوية، يعني عطف منه على الطالب، يعرف الطالب شنو ظروفه. وأكو جانب آخر أيضا، بيه شوية جانب تخويف، يعني تعرف الأساتذة الآن يعني ما محمي، فممكن أي طالب يعني يعتدي خارج الجامعة، ما أقول بالجامعة، وصارت حتى داخل الجامعة أيضا اعتداءات.
سامر ونور الدين، طالبان أحدهما في كلية العلوم بالجامعة المستنصرية والآخر في كلية الإعلام جامعة بغداد، يؤكدان أن الغش الامتحاني موجود الآن على نطاق واسع، وهما يرجعان الأسباب إلى عدم جدية الأساتذة.
هي أكو غش يعني موجود.
ليش يغشون الطلاب؟
لأن يعني ما أكو تدريس فيغشون.
شنو موقف الأستاذ؟
الموقف بس بيوم الامتحان. أي بس بيوم الامتحان يجي الأستاذ، ويعني مو ذاك الأستاذ شو يريد يسوي يعني؟ الأوضاع مو زينة، يغش الطالب وخلي يغش.
أغلب الطلاب هي تغش، يعني ذاك من ذاك يعني اللي يقرأ، لأن ماكو محاضرات، فالأستاذ يعين بس يعين امتحان ويجي بس بهذا اليوم، محاضرات ما يجي، فيضطر الطالب إنه يغش.
ويتحدث رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن عن طرق جديدة من الغش الامتحاني يستخدمها الطلبة الآن.
وللأسف بدل ما نستخدم احنا التكنولوجيا العالية لأغراض انه تطوير المجتمع وما إلى ذلك، نجد انه ظاهرة غريبة استخدام البلوتوث للوضع بالأذان من أجل الغش، ووسائل أخرى بها نوع من الصلافة وعدم احترام للحرم الجامعي أو للأساتذة.
حسن يشير إلى أن الطالب أصبح يهدد الأستاذ بطريقة غير مباشرة من أجل أن يسمح له بممارسة الغش في الامتحان،
كأن الطالب يريد أن يقول للأستاذ دعني أغش وإلا سيكون مصيرك القتل أو الاختطاف. وأيضا طيبة بعض الأساتذة أو أحيانا ضعف بعض الإدارات الجامعية وتراخيها أمام هؤلاء الانتهازيين أو الفاشلين هو الذي جعل من هذه الظاهرة أنه تعبر ما كانت مألوفة أيام الزمان السابق، وبإضافات نوعية خطيرة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدت هذا العام لمواجهة ظاهرة الغش بعد أن وصلتها آلاف الشكاوى من الأساتذة والإدارات الجامعية. يقول رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي في الوزارة الدكتور عبد المجيد حمزة الناصر إن المعالجات الجديدة تتخذ الشكل الوقائي لمواجهة الظاهرة.
توجيه الوزارة لهذه السنة، الوقاية خير من العلاج. طلبنا من الأساتذة الأجلاء أن تكون أسئلتهم لا توحى إلى الغش، لأن هناك أقسام محددة ملاحظناها ومشخصة أنه أسئلتهم ولسنوات عديدة عدد وظائف الكذا واشرح واحدة منها. هذه مواضيع تسهل الغش وتشجع الطالب على الغش.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مايكروفون إذاعة العراق الحر معكم الآن من العمارة التي تعاني كغيرها من المدن والمحافظات العراقية من تفاقم أزمة الكهرباء الذي انقطع عن مدن محافظة ميسان بشكل شبه تام منذ بداية شهر أيار الجاري. تفاقم هذه الأزمة دفع بالسلطات المحلية وتحت ضغط المواطنين إلى اتخاذ قرار جريء بحسب عبد الجبار وحيد العقيلي رئيس مجلس محافظة ميسان، الذي أكد لإذاعة العراق الحر أن المجلس سيمنح الحكومة المركزية مهلة أسبوع لحل أزمة الكهرباء، مهددا بإيقاف عملية تصدير النفط من حقول النفط في ميسان. مازن وحيد لديه المزيد من التفاصيل.
على خلفية التردي الكبير الذي تشهده محافظة ميسان منذ مطلع الشهر الجاري في الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي، أعلن رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الجبار وحيد العقيلي أن جماهير المحافظة طلبت الحكومة المحلية باتخاذ قرارات جريئة، وفي ذلك قال لإذاعة العراق الحر:
نتيجة الضغوطات الجماهيرية المتواصلة ومعاناتها الكبيرة من جراء انقطاع التيار الكهربائي طيلة الفترة المنصرمة، وبالأخص بعد 1/5 انقطاع التيار الكهربائي سبب تداعيات كثيرة، منها انقطاع مياه الصالحة للشرب، ومنها أيضا استشراء بعض الأمراض المعدية. هذا الضغط الجماهيري المتواصل الذي طالب مجلس المحافظة وطالب الحكومة المحلية في محافظة ميسان باتخاذ قرارات جريئة تمثل مطالبه،
وعن الخطوات التي تمخض عنها الاجتماع الذي عقده مجلس المحافظة بحضور مدراء دوائر النفط والكهرباء، أوضح العقيلي:
لكي لا يكون قرارنا انفعاليا ومبني على ردة فعل فورية، عقدنا اجتماع لمجلس المحافظة وتوصلنا إلى عدة محاور. النقطة الأولى هو تكليف الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في مجلس المحافظة بالاتصال بممثليها في مجلس النواب والوقوف إلى جانب أهالي ميسان في حال اتخاذ قرار كهذا القرار. الثانية، نطالب تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء بالتوجه إلى محافظة ميسان لكي يتم التداول والتباحث حول المشاكل الموجودة في هذه المحافظة، ومن ضمنها عدم حصولها على الحصة المقررة. تركنا هناك مهلة أسبوع لهذه الإجراءات، أيضا اللجان سوف تقوم لجنة بالاتصال بالسيد وزير النفط، لجنة أخرى بالاتصال بالدكتور عادل عبد المهدي، فضلا عن تكليف السيد المحافظ وحاليا موجود في بغداد بلقاء السيد وزير النفط ودولة السيد رئيس الوزراء.
وهدد رئيس مجلس محافظة ميسان إن عدم الوصول إلى نتائج إيجابية بإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء في المحافظة سيؤدي إلى استصدار قرار بقطع تصدير النفط الخام المنتج من حقول المحافظة.
وبعد أسبوع إذا لم يتحسن تيار الكهرباء في هذه المحافظة سيعقد مجلس المحافظة اجتماعا استثنائيا، وسوف يتخذ قرارا بعد التصويت عليه بإيقاف تصدير النفط.
هذا وتعتمد محافظة ميسان على محافظات البصرة وذي قارة وواسط بتزويدها بالتيار الكهربائي، وتبلغ حاجتها يوميا 125 ميجاوات، فيما يصلها حاليا وفي أحسن الأحوال ما مقداره 20 ميجاوات فقط، فيما تبلغ إنتاجية حقول نفط ميسان نحو 130 برميل من النفط الخام تصدر جميعها عبر موانئ العراق الجنوبية في البصرة. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنمضي الدقائق القادمة مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول التحولات في موقف الحزب الشيوعي العراقي عبر حوار أجراه الحيدري مع الباحثين كامل الشياع ويحيى الكبيسي.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
بعد 4 سنوات على التغيير في العراق، كثير من الأحزاب السياسية تغير تكتيكاتها اليوم وتحاول الانسجام مع الواقع الجديد. بعضها غير عنوانه أو عدل نظامه الداخلي، والآخر غير خطابه الأيديولوجي. مرحلة مهمة أخضعت جميع الأحزاب إلى إعادة تقييم لأدائها وتوصيف جديد لبرامجها وأهدافها، خصوصا من كان منها طرفا في العملية السياسية العراقية. هذه التحولات أعزائي المستمعين ستكون محور عدة حلقات من برنامج عالم متحول، تبدأ اليوم بتناول موقف الحزب الشيوعي العراقي بعد مؤتمره الوطني 8 الذي عقد مؤخرا ومشاركته العملية السياسية كطرف إيجابي فاعل، ونثير تساؤلات حول هل بقي الحزب ذو الجماهيرية الشعبية والشبابية كما كان، وكيف تعامل مع إشكالية فشل تجربة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشيوعي عالميا. البرنامج سيناقش تلك التحولات مع الباحثين الأستاذين كامل الشياع ويحيى الكبيسي. مرحبا بكم. مرحبا بالمستمعين الكرام، ومرحبا بضيفينا العزيزين الباحثين الأستاذ كامل الشيع والأستاذ يحيى الكبيسي. في زاوية من توجه بعض الأحزاب السياسية العراقية نحو إعطاء عناوين وتوصيف ربما جديد لسياستها ولنشاطها ولحضورها في المشهد السياسي العراقي، وليكن نموذجا الحزب الشيوعي العراقي، أستاذ كامل، كيف تقيم المؤتمر الوطني 8 للحزب الشيوعي العراقي الأخير؟
لاحظ أن هناك نزعة قوية لمواصلة نهج التجديد والديمقراطية. هذا النهج انتهجه الحزب الشيوعي بوقت مبكر من عام 93 في مؤتمر الخامس.
مرحلة 93 كبير.
93 كانت فرصة تاريخية للأحزاب الشيوعية والحزب الشيوعي العراقي تحديداً لمراجعة الكثير من المسلمات والركائز الأيديولوجية التي كانت مبنية على أساس نمط محدد هو نمط المنظومة الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية، مفهوم الاقتصاد، مفهوم الدولة، مفهوم الحزب، مفهوم حتى لحركة التاريخ، النظرة التبسيطية للنظام الرأسمالي، موضوعة الطبقة والتحليل الطبقي، طبيعة الحكم، الدولة، توزيع الثروة إلى آخره. هذه الإشكالات كلها ظهرت مرة واحدة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ولذلك فرضت على الأحزاب الشيوعية والحزب الشيوعي تحديدا إعادة النظر بعدد أو لم يكن أغلب هذه المسلمات.
سماها الأستاذ كامل أشياء إعادة نظر في مسلمات عديدة متنوعة. بهذا الخصوص الأستاذ يحيى الكبيسي، ألا يعتبر هذا تغيير كبير في استراتيجي الحزب الشيوعي وطريقة تفكيره وتعاطي مع هذه المفردات؟ هل بقي حزبا شيوعيا كما كان؟
يعني لنؤخر الإجابة على هل بقي حزبا شيوعيا، أنا أعتقد الأحزاب الشيوعية مرت بأكثر من مرحلة تحول. يعني بدأت الأحزاب الأوروبية عموما، الأحزاب الشيوعية الأوروبية، يعني كان هناك نوع من الصراع المفاهيمي الذي بدأ في أوروبا في مرحلة مبكرة، ثم كانت نهاية الستينات والصراع بين الاتحاد السوفيتي والصين. يعني عمليا الفكر الشيوعي مر بأكثر من تحول. لحظة نهاية الاتحاد السوفيتي هي لحظة نهاية شكل معين لنظام حكم أكثر مما كان نهاية لطبيعة أفكار، لكن أعتقد كانت الأحزاب الشيوعية العربية ومن الحزب الشيوعي العراقي هو آخر من التقط هذا التحول، وبدأ منذ عام 93 بداية ما أسمعه الأستاذ كامل قضية إدخال الديمقراطية. يعني أعتقد التحول هو أكبر من قضية الديمقراطية، يعني هو تحول على يمس جوهر أو مفاهيم أساسية، يعني واحد منها قضية الحتمية التاريخية، واحد منها قضية
دكتاتورية
البروتوريا، التصور الاقتصادي للتاريخ. يعني هناك أكثر من مفهوم مفصلي في المنظومة الشيوعية، نسميها الأحزاب الاشتراكية، الفكر اليساري، ماركس، لينين، يعني لا نريد أن ندخل في التفصيلات، لكن عملية كانت هناك عملية صيرورة أفكار أكثر ما هي. التقطت الأحزاب العربية ومن الحزب الشيوعي في 93، لكن أعتقد المرحلة الأساسية لامتحان هذه الأفكار كانت بعد 2003 على الأقل فيما يتعلق بالحزب الشيوعي العراقي. يعني نحن نتذكر أن الحزب الشيوعي على سبيل المثال قبل لحظة 9/4 كان أيضا هناك جدل واسع حول قضية الموقف من الحرب، الموقف من تغيير النظام عبر الاحتلال أو قوة عسكرية.
كان آخر الفصائل التي
هو آخر الفصائل، وكثير من مناظري الحزب ومفكريه كانوا لهم موقف يعني ضد الحرب، وإن يكون كانت هناك آراء مختلفة. لكن عمليا بعد 2003 كنا أمام تحول. هنا يبدأ السؤال، هل بقي الحزب الشيوعي حزبا شيوعيا؟ أعتقد هذا السؤال يجب أن يطرح بعد 2003، هل بقي الحزب الشيوعي العراقي حزبا شيوعيا؟
لنحيل هذا السؤال إلى أستاذ كامل الشياع. إلى حد ما اتهم الحزب الشيوعي أو الأحزاب الشيوعية في مراحل معينة بدعني أتجاوز وأقول جمودها في التعاطي مع المتغيرات، لكن ما تفضلت به بعد التسعينات يبدو هو وعي جديد في استيعاب التغير العالمي. هناك تحول كبير في المفاهيم السياسية، في المواقف السياسية، ربما فتحت الأفق أمام الأحزاب الشيوعية لتعيد النظر ولتضع مواطئ قدم لها جديدة. هل بقي الحزب الشيوعي حزبا شيوعيا كامل الشياع؟
حقيقة في الممارسة والتطبيق تبدو فكرة الشيوعية أيضا فكرة متقلبة لا تمتلك ملامح محددة. جدارة أي حزب سياسي بحمل اليوتوبيا الخاصة به تكمن في قدرته على ابتداء أساليب ممارسة جديدة وانفتاح على متغيرات الواقع والتعامل الإيجابي معها، وأيضا قدرة نقدية ذهنية عالية لتجاوز كل ما تلف الحياة ويعيق التطور. أعتقد الشيوعية هي فكرة موجهة وليست نموذج جاهز، وبالتالي هذا يفتح المجال واسعا أمام قوة التغيير لقراءة الواقع قراءة موضوعية بقدر من التجرد وبقدر ما يسمح به أيضا طبيعة الحزب السياسي، لأن عندما نتكلم عن حزب سياسي فنتكلم ضمنا أو صراحة عن انحياز. الحزب هو ينظر للواقع من زاوية محددة، ولذلك قدرته على الموضوعية المطلقة طبعا صعبة. وبالتالي أيضا ضمنا أيضا أجيب على بعض ملاحظتك وجزء من ملاحظتك أنه قدرته على التغيير أيضا غير مطلقة لا محدودة. التعامل المرن مع الأفكار، القدرة على الاستفادة من تجارب الآخرين، وأيضا التلازم أو الملازمة مع حركة التاريخ، يعني فهم الواقع ومحاولة طرح بديل سياسي أيديولوجي ينسجم مع حركة الواقع، وهذا تحتاج إلى جهد. لأننا لا نتكلم الآن عن صيغ جاهزة، لا نتكلم عن حلول أيضا إعجازية، نتكلم عن واقع وضرورات وتحالفات. ولذلك أعتقد فكرة الشيوعية تكمن قيمتها الأساسية في كونها فكرة موجهة للفعل التغييري.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
فعل التغيير أو توجيه فعل التغيير يرتبط ربما بوجود تنظيم، بوجود جماهيرية. ألا يعاني الشيوعيون العراقيون الآن من ضعف التنظيم؟ يعني عرف الحزب الشيوعي العراقي مبكرا حزب جماهيري بقوة وبتأثير في الوسط الشبابي والطلابي، أين هو الآن؟ أين مثل هذا الفكر في أوساط الشباب على سبيل المثال؟ يحيى الكبيسي،
يعني بداية أستاذ كامل طرح قضية أخرى، قضية أعتقد أساسية، هي قضية موقف الحزب من الأيديولوجيا. يعني إذا كانت كثير من الدراسات تتحدث عن نهاية الأيديولوجيا، يعني فما موقف الحزب الشيوعي من نهاية الأيديولوجيا؟ يعني لأن نهاية الأيديولوجيا أو تحول الأيديولوجيا يعني تحول المقدمات التي حكمت منظومة الفكرية لحزب ما. يعني السؤال ليس قضية الممارسة أو فعل التغيير أو التماس مع السياسة أو التماس مع الواقع الاجتماعي، لكن ما هي مقدمات قراءة هذا الواقع. أنا أعتقد على مستوى عملي الحزب الشيوعي العراقي تحول إلى براغماتية بشكل أو بآخر، يعني بعد أعتقد الفترة الأساسية ما بعد 58 إلى 63 قضية الماس أو الجمهور أو الكتلة التي كانت مؤثرة عليه وضاغطة عليه والنقد اللي حصل بعد هذا، ثم جئنا إلى وجود الحزب مرة أخرى في منظومة الحكم أو في الجبهة الوطنية، ثم لاحقا في مجلس الحكم بعد 2003. أنا أعتقد هناك تحول جذري في قضية الموقف من الأيديولوجيا داخل الحزب نفسه، وبالتالي تحول الحزب بفعل الممارسة، يعني البراكسس الفعلي إذا نستخدم هذا التعبير، إلى حزب براغماتي أكثر منه حزبا أيديولوجيا. أنا لست ضد هذه الفكرة، يعني لست ضد، لكن عمليا أنا أعتقد الحزب أيضا بحاجة إلى إعادة قراءة، ليست قراءة تنظيمية وإنما إعادة قراءة فكرية لفكر الحزب نفسه، لأيديولوجيته أو لا أيديولوجيته لا أعرف، لكن عمليا إعادة قراءة مفاهيمية أكثر من أنها قراءة تنظيمية.
لكن التنظيم والواقع أيضا يفرض قوانين وضغوط. الآن أكو هناك شيء من ضعف للحضور، هناك ضمور في آليات أو أدوات التنظيم والوصول إلى الناس.
أعتقد هذه أزمة جميع الأحزاب وليس الحزب الشيوعي حصرا. يعني أنا أعتقد أنه من لحظة 58 وإرث الدم في علاقة الخطاب السياسي العراقي جعلت الجميع يخشى الدخول في هذه الممارسة، وإحنا كنا أمام قطيعة حقيقية. يمكن القطيعة صارت بشكلها الواضح بعد 78، يعني في العراق يعني هناك قطيعة واضحة، هناك نظام حزب واحد، نظام أمني، نظام شمولي، إلى يعني نسمي ما نشاء، ولكن عمليا كانت هناك قطيعة واضحة. الأفكار نفسها في ظل حراك اجتماعي لا يمكن رصد مفاصله بسهولة، تحولات ديمغرافية غير واضحة، يعني عمليا هناك جملة من الظروف التاريخية التي جعلت من هذا الابتعاد أمرا واقعيا. ليست أزمة الحزب الشيوعي فقط، وأنا ما أعتقد كل الأحزاب ما عدا الأحزاب الدينية، لأن هنا كانت الأحزاب الدينية استطاعت أن تدخل إلى الجمهور من خلال الخطاب عبر الهوية، عبر خطاب الهوية الذي هو خطاب يتعامل مع العاطفة، في حين خطاب الحزب يتعامل مع العقل. يعني أعتقد في لحظة لا عقلانية لا يمكن أن نطالب الأحزاب العراقية بأن تتعامل بعقلانية.
إشارة الأستاذ يحيى الكبيسي في أنه حضور الفكر الإسلامي بأشكاله وتوصيفاته المختلفة هو المشهد الغالب في المشهد السياسي، هذا الغياب لحضور حزب، تنظيم حزب كما كان على العهد الخمسينات ستينات إلى السبعينات، أيديولوجية قود الكتلة الجماهيرية، ما تأثيره على الواقع السياسي اليوم في العراق؟
طبعا الواقع السياسي العراقي ما زال، يعني الواقع السياسي في العراق اليوم ما زال في مرحلة انتقالية، والملامح الأساسية للتشكيلة السياسية عكست هذه الصورة بشكل دقيق، عكست غياب التقاليد الديمقراطية، عكست أيضا إلى حد غير قليل وضعف الثقافة السياسية الموجودة في المجتمع، عكست أيضا نفوذ عوامل غير سياسية بمعنى دقيق للكلمة وتأثير على الخيارات السياسية. يعني الناخب العراقي بالأغلب اختار وفق قناعات قد لا تكون سياسية، موظفة لأغراض سياسية ولكنها غير نابعة من حاجات سياسية، التعبير عن مسائل أخرى. أنا أعتقد أنه المجتمع الديمقراطي والأفكار الثورية لا يلتقيان، بالتالي التفكير بطريقة تعبوية،
يعني أنا أتوقف أمام هذه المجتمع الديمقراطي والأفكار الثورية
تعبوية لا يلتقيان حقيقة، لأنه أما نعمل بطريقة ديمقراطية وبالتالي يكون نصيبنا بقدر قدرتنا على
التأثير في الشارع وبرامج عقلانية. وإذا جلدنا أو اخترنا كلمة ألطف من العقلانية ربما أسميها كلمة البرامج واقعية، لأن ما أعتقد المواطن الناخب حتى في أكثر الدول الديمقراطية في العالم يختار على أسس عقلية صرفة، يختار على مصالح، ولكن أيضا هناك جمهور يعي مصالح بشكل أفضل من يعني. أنا أعتقد الآن المعيار هو قدرة الأحزاب على الاندماج والتهيئة لهذا التحول، تحول في الرأي العام من أحزاب تعبوية ثورية قائمة على شعارات كبيرة إلى أحزاب أكثر تواضع في مشاريعها وسياسية، وأكثر ربما أو تواجه صعوبة أكبر في جذب الجمهور وأقناعها. يعني مع استقلالية الناخب ومع استقلالية الفضاء العام عن الفضاء الخاص، مع عزل المجتمع عن الدولة، تنفرض مهمة كبيرة لخلق خطاب سياسي لا يشمل الحزب الشيوعي وحده ولا القوى الإسلامية وحدها، ولكن كل القوى السياسية اللي ممكن لها أن تدخل في السياحة السياسية تحتاج أن تقدم خطاب سياسي يحاول يجذب الناخب ويطمئن مصلحته، وبالأخير يضمن لها أيضا الحد الأساسي من السلطة الشرعية.
شكرا جزيلا. نتوقف عند هذه المنطقة من حديثنا حول التحولات في السياسة في مواقف الأحزاب والقوى السياسية العراقية، ونكمل الحديث في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا لكم الأستاذ كامل الشياع وضيفنا الأستاذ يحيى الكويسي، نلتقي ثانية. سنواصل في حلقات برنامج عالم متحول المقبلة التعرف على مشهد الأحزاب السياسية العراقية وبرامجها ومواقفها الأيديولوجية والتنظيمية، وما هي مساحة تأثيرها الحقيقي على جمهور العراقيين. تلك التحولات ستكون مادة تحليل وتقييم لضيفينا الباحثين كامل الشياع ويحيى الكبيسي. نرحب بملاحظاتكم حول برنامج عالم متحول وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على بريدنا الإلكتروني iraqhor@yahoo.com iraqhurr@yahoo.com. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري. في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول نلتقي الأسبوع المقبل، وأنتم برعاية الله وحفظه.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.